بسم الله الرحمن الرحيم.
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.
آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
الحد الفاصل بين الجبر والإكراه من جهة، وبين التبصير والإنذار والتبشير من جهة أخرى حد دقيق. فالسلطان الذي آتاه الله سبحانه وتعالى النبيين الكريمين موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما أفضل الصلاة والسلام لم يكن بمستوى الجبر والإكراه واستلاب الحرية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان حرية القرار في الدنيا ما دام هو ممتحنا ومختارا، وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. القرآن الكريم دقيق في بيان حالة الانتخاب والاختيار عند الإنسان التي تدوم معه أبدا. نعم، المعاجز توفر للإنسان فرصة أكبر للقناعة والاعتقاد، ولذلك من لا يقبل المعجزة ويردها أو يقوم بالكفر بعد المعاجز يكون أكثر تعرضا لعذاب الله سبحانه وتعالى، مثل قوم لوط أو قوم ثمود أو من أشبه، حيث طالبوا بالمعاجز وبالآيات المبصرات، فلما وفر الله تلك الآيات المبصرات لهم كفروا بعد ذلك فسحتهم الله بعذاب بئيس. بينما هنا ربنا يقول برهان، الله أعطى برهانا لموسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، والبرهان كان يتمثل في أمر آخر، هو أنه كانت يده تشع حينما يضع يده تحت إبطه، يسلكها ويدخلها تحت إبطه ثم يخرجها فهي تشع. والإشعاع كان بياضا مشعا وليس برصا، لأنه بعض الأحيان اليد تكون بيضاء في جسم أسود، اللون الأسود للجسم كله بس اليد بيضة بسبب البرص، ولكن موسى كان حاشاه البرص وإنما كان إشعاع نور على يده. طبيعي موسى بهذه اليد يريد أن تكون له اليد البيضاء على الأمة. اليد عادة إشارة أو في الحقيقة كناية عن الكرم والجود، ولذلك جاء في الحديث حينما اتصادق أحدا من الإخوة فإن استطعت أن تكون يدك العليا فافعل، يعني يدك العليا يعني شنو؟ مو إيدك ترفعها على رأسه، وإنما معناه أنه من هذه اليد تنبعث الخيرات والبركات والميمنة. فهذه الآية حينما تقول لنا أنه بيضاء من غير سوء، يعني الله لعله أراد الله سبحانه وتعالى أن يقول للناس هذه يد الرحمة، هذه يد المغفرة، هذه يد البركة، أنت وينكم عن هذه اليد؟ لفت انتباهي شيء، وهل ما أدري هذا الشيء هل لفت انتباه الآخرين أم لا. بعد انتصار الثورة في إيران نفس السنة، انتاج القمح في إيران نفس السنة الثورة، لأن الثورة كانت أيام الشتاء، انتاج القمح في إيران تقريبا صار ثلث إضافي، كان 4 ملايين طن صار 6 ملايين. السنة هم سمعت في مصر انتاج القمح 33% زاد عن السنة الماضية، ما أدري هاي بها إشارة من قبل الرب سبحانه وتعالى أنه على نياتكم ترزقون. إذا جار القضاء منع السماء قطرها، منعت السماء قطرها والأرض بركاتها، هذا معنى أنه إذا الناس الحاكم كان حاكم فاسد حتى السماء بتتعاون وياه، حتى القاع بتتعاون وياه، وأما إذا الناس صاروا ناس مؤمنين صالحين فالله ينزل عليهم بركات من السماء والأرض. أنا هذا أمس قرأت تقرير وبعد ما أدري بعد التعليق عليكم 33%، يعني رقم هائل يعني بملايين الأطنان. فربنا سبحانه وتعالى أعطى هذا البرهان، وكذلك موسى كان يضم يده يعني من الفد واحد خايف يخلي إيده هالشكل، وهذا في الحقيقة كان أيضا برهان آخر، أسلك يدك في جيبك، يعني أسلك يعني أدخل يدك في جيبك، الجيب معناته الشق، الشق من كل شيء يسمى جيبا، وباعتبار قميص الإنسان عادة مشقوق من أمامه حتى يلبسه، فيسلك يدك يعني يخلي تحت إذا هالشكل، هالأسلوب اللي يشبه واحد المرتهب أو الخائف. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب، كأنه الأجنحة يعني اليدين فوق اليدين فوق العضدين، العضدين تجمعهم بهالأسلوب هذا. فهذا كان يشع نور أو بياض، وهذا البياض في الواقع برهان آخر. أنا حقيقة ما عندي معرفة بالوضع اللي كان في مصر، كل معجزة حينما تأتي ضمن سياق ذاك المجتمع، يعني المجتمع العربي كان مولعين جدا بالبلاغة والفصاحة والتعبيرات والمعلقات السابع وقفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وإلى آخره، فجاءهم القرآن الكريم بما هو أعظم وأبلغ وأكثر تأثيرا، آية واحدة لما بالليل كتبوها على الكعبة، الكفار شالوا كل معلقاتهم شردوا وقالوا خلص هاي معلقة، آية واحدة من القرآن هزمت كل تلك البلاغة، لأن مجتمع كان ما يعرف غير هذا الوضع. ومن ثم المجتمع أيام النبي عيسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام كان متطببون يعتقدون عندهم آراء في الطب وأفكار وكذا. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه عيسى بن مريم سلام الله عليه، بعثه بمعجزة إحياء الموتى. قال أنتوا بس المريض يتشافى على إيدكم، الميت الميت اللي تقولون هذا بعد مات الله يحيي بيدي. وكذلك مجتمع الفرعوني كان مولع بالسحر، وكان عندهم يد طولة، ولذلك ربنا حينما يحدثنا عن سحرهم يقول وجاءوا بسحر عظيم، معناته كان هذا السحر مالهم فشي هائل في ذاك المجتمع وذيك الثقافة. كان مجتمعهم مجتمع السحر والسحرة، وطبعا السحر والسحرة في الحقيقة سنأتي الحديث عن السحرة، هو ببعض الحقائق السحر مو كل كذب، أكو بعض المعلومات الخفية اللي السحرة يحصلون عليها ويتداولوها فيما بينهم. مثلا إذا حطيت الزئبق في شسم مال في جلد حية بالشمس، الزئبق تتمدد والحية يخيل أنها تسعى وتتحرك، مثل هالقبيل هذا. فلذلك جاء إليهم الله سبحانه وتعالى، بعث إليهم بالعصا اللي اجت وابتلعت كل هذه الحبال والعصي وغيرها، ابتلعتها وتحولت إلى عصاية. بعدين شافوا وين الحبال ما صاروا، راد حبالهم، قال بعد حبالنا راحت، لأن هذه السنين منين تعبانين على هالحبال هذه وهاي العصي، شوفوا كلها راحت، لذلك آمنوا. هذا واضح. أما بالنسبة إلى اليد البيضاء أنا ما أعرف، وما قرأت تفسير في هذا المجال أنه شنو الداعي إلى هذه البياضة. هذا هل الداعي أن موسى على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة إلى العصاية فشي خارجي مو بجسمه، كان لازم علامة بجسمه، كأن الأنبياء عندكم علامات بجسمهم، آدم ولد من غير أب، النبي عيسى كذلك، آدم بلا أبوين كن فيكون، نبي عيسى بلا أب، على جسم نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كانت هناك علامات ختم النبوة. هسه موسى جاي العصاية، يكون هسه العصاية ما أخذها من فد واحد عصاية كذا، هسه بجسمه هذا يكون في العلامة اليد البيضاء، أنا ما أدري. يعني هذا يحتاج إلى فد دقة وفد قراءة في التاريخ حتى نعرف ماذا كان السياق التاريخي اللي استوجب واقتضى أن يكون هذا الإعجاز أيضا ضمن إعجازات موسى سلام الله عليه. مثلا أنه موسى كانت يده نظيفة وطاهرة وليس بقاتل وليس بمجرم كما كانوا يقولون، لأنه عادة اليد هي علامة فعل الإنسان. ولا أعرف حقيقة المسألة بشكل دقيق، عندنا بحث بعدين إن شاء الله نجي عليه. هنا ربنا سبحانه وتعالى لم يقل أنت مرسل إلى فرعون، ولكن أشار إلى ذلك، إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. تروحون إلى فرعون وتودوا له المعجزتين، إنهم كانوا قوما فاسقين. ما هي العلاقة بين الفسق وبين الكفر وبين النفاق، وهذه أول بين الشرك؟ هذه الكلمات احنا نشوفها في القرآن الكريم، هذه الكلمات حينما تطلق في الحقيقة تتبادل هالكلمات مواقعها، يعني هنا يقولون كافر، هناك فاسق، هناك مشرك، وكأنه عادة هذه الكلمات تشير إلى واقع خاطئ موحد، وبالحقيقة الفاسق هو كافر أيضا، والكافر هو مشرك أيضا، والمشرك هو فاسق أيضا. كيف الفسق من الناحية اللغوية؟ وعادة القرآن جاء بالكلمات بالمعاني اللغوية ليس المصطلحات، المصطلحات بعدين صارت، مثلا كلمة الزكاة في القرآن بمعنى العام التزكية، وثم الزكاة صارت على 9 أشياء فقط وما أشبه. فهنا المصطلح الفاسخ هو خروج الشيء عن حدوده، يعني حينما التمرة تخترب يصير فاسقة. شلون فاسقة؟ يعني التمرة تتجزأ القشر مال التمرة عن جسم التمرة فتخرج من عنده، هذا يسمونه فسق باللغة العربية، فسقت التمرة. وهؤلاء فرعون وملئه وكذا كل كافر فاسق، لماذا؟ لن يخرج عن حدوده. حينما يخرج من حدوده يعني يخرج من الإطار المناسب له، هو عبد يدعي النبوة يدعي الألوهية، هو مثلا بحاجة إلى أن من ينظمه ما يتمرد على نظام الإلهي على السنن الإلهية. هذا التمرد على السنن، خروج عن إطار السنن الإلهية، هذا هو فسق، وهو فسق وهو كفر أيضا بالله، وهو شرك أيضا بالله، وهو أيضا نفاق، وكل الكلمات تصدق على هذا الإنسان لأن الشيء واحد، وهو مسرف أيضا. الإسراف أيضا يأتي هنا في هنا. إذا واحد يدرس القرآن يشوف الكلمات كيف أن الكلمات تطلق على نفس الأفراد ونفس الصفات، مما يظهر أنه القرآن يريد أن يبين جوهرهم الخاطئ من جوانب شتى. فقال إنهم كانوا قوما فاسقين. كلمة كانوا في اللغة العربية هذه كلمة بيان الماضي المستمر إلى الحاضر، يعني مرة يكون ماضي منقطع فما يستخدم كان، وإنما يستخدم الماضي نفسه. أما إذا قلنا كانوا يعني هو لا يزال، يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى بالنسبة لعيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، كيف نكلم من كان في المهد صبية، يعني لا يزال في المهد صبية. هذا كان ليس بمعنى أنه سابقا كان والآن لم يكن، يعني كان كل واحد كان في المهد صبيا، إذا قديم كل واحد كان صغير كبر، لا، هذا يعني لا يزال. القرآن يقول هؤلاء لا يزالون على فسقهم. ليش ربنا قال لموسى هذا الكلام؟ هل هناك شيء؟ قال له يا موسى 10 سنين بعتهم الجماعة على ضلالتهم، يحتاجون إلى من يهتدون به، أو لا؟ هذا بيان لواقع حالهم أنهم كانوا قوما فاسقين. كلمة قوم شنو معناها؟ قوم، لماذا يسمى القوم قوما؟ إنما يسمى القوم قوما لقيام بعضهم بحاجة بعض، تعصبهم لبعضهم، مصالحهم المشتركة اللي تدعوهم، عشيرتهم الواحدة. على أي حال، إذا قام بعض الناس بأمر بعضهم الآخر يسمى أولئك بالقوم. وهذا المثل العربي الشائع، قوم تعاونوا ما ذلوا، يعني قوم تعاونوا، قوم باعتبار مجموعة من الناس يقوم بعضهم بخدمة البعض الآخر، إذا تعاونوا هذول ما ينذلون لأنه عزتهم. وهذا أيضا تعبير العربي العراقي، اختصروا هذا قالوا عز القوم، عز بمقابل ذل، القوم بمعنى الذين يقوم بعضهم بخدمة بعض. بس الناس يجيبون هالأمثلة ما يعرفوا معنى، يقول عز القوم وما يدري شنو معناها. عز القوم، عز القوم إنما يقال في اللغة في المثل العراقي حينما الجماعة يريدون يقومون بفد عمل مشترك، يقول عز القوم، يعني قوموا كلكم حتى نقوم بعمل واحد، يعني حي على العمل مثلا. طيب، إنهم كانوا قوما فاسقين. المشكلة مهمة جدا حينما يكون فد مجموعة بشرية متراصة على الباطل، متعاونة على الإثم والعدوان. هل مجموعة البشرية لا يرجى صلاحهم ولا صلاحها إلا من الخارج؟ إذا قوم مصلحون الله سبحانه وتعالى لا يهلك قوما فيهم مصلحون. إذا أكو في المجتمع مصلحين هذول مستحيين بركة لهذا المجتمع، الله ما يهلكهم. أما إذا انعدم المصلحون في مجتمع من المجتمعات، يعني هم صاروا كتلة بشرية مغلقة على نفسها، على ضلالة، على الإسراف، على الفسق، هذا يحتاجون واحد من برا يجي يصلحهم، سواء جاي من برا من نفس، يعني الله يبعث لهم رسول أو ما أشبه. لذلك ربنا هنا يبدو لي عبر بهذه الكلمة إنهم كانوا قوما فاسقين. هسه موسى بعد هالرسالة الكبيرة نسى أهله، نسى أمواله، نسى اهتم بالرسالة واهتم بحياته من أجل الرسالة. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. أنا راح أفسر بحول الله هذه الكلمات بكرة، ولكن فقط أقول نقطة استفادة من هذا من الوقت، أنه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال أخاف أن يقتلون، ثم أردفه بكلمته الأخرى وقال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، ما قال أخاف أن يقتلون اعفيني عن هذه المهمة، اعفيني عن هذه المهمة، يعني ما قال هذا الكلام فرارا من المهمة، لا، إنما قال أخاف ما أحمل الرسالة أستطيع أن أبلغها. ليش؟ لأنه بعدين قال أخي هارون هو أفصح مني رسالة فأرسله معي ردءا، معناته هو متقبل الرسالة خلاص، منتهي من هذا الأمر، تحصيل حاصل. إنما أراد موسى من هذا الكلام أنه احفظني حتى لا يقتلوني حتى أبلغ الرسالة. كذلك قالوا في تفسير قوله سبحانه وتعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى، أنه ما خاف على نفسه، ما خاف على نفسه، خاف على الرسالة، أنه خاف على أولئك القوم أن يضلهم ما فعله السحرة من الظواهر التي تغرهم مثل هذا السحر العظيم اللي جاءوا به. فموسى تجرد لله مرة واحدة، قتل شنو؟ قتلنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، ما يفكر في القتل إنما يفكر في الرسالة كيف يؤديها. لذلك أول شيء قال أخاف أن يقتلون، بعدين قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، معناته هو خلاص ده يفكر في كيفية تبليغ الرسالة، وإنما قال ذلك الإلهي إذا أنت يعني تعطيني فد قوة أو فد منعة حتى ما يقتلوني حتى أبلغ الرسالة. هذا اللي أستطيع أن أستفيد من هذه الآية الكريمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.